الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال الشارح الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مشابهة المخلوقات. رضوا لربهم ما رضيه لنفسه ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وكذلك رسله فإنهم أعلم بالله وأصدق وأنصح من جميع خلق الله، وأقدر على البيان والتبليغ، وقد بلغوا البلاغ المبين، وقد سار على منهاجهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، والخير في اتباعهم، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وأما أهل البدع من الجهمية وغيرهم فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوها، زعما منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه أو التجسيم أو التحيز ونحو ذلك من أقوال أهل الضلال، الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، ورضوا بالتلمذة على اليهود والمجوس والصابئين وأضرابهم من ضلال الأمم. فإن أصل مقالة التعطيل مأخوذة عن هؤلاء، كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله وغيرهم. فإن الجهم بن صفوان تلقى مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الجهم قابل قوما من السمنية وسألوه عن الله، فتحير ومكث 40 يوما لا يصلي، ويروى أنه دخل حران وقابل قوما من الصابئة وباحثهم. فمقالته هذه مصادرها لا شك أنها أخبث مقالة، وكفى بقوم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا على هؤلاء الضلال كفرا وضلالا.
فمقالته أيوه
ويروى أنه دخل حران وقابل قوما من الصابئة وباحثهم. فمقالته هذه مصادرها
فمقالته كذا لا الصواب فمقالة هذه فمقالة هذه مصادرها
أحسن الله إليكم فمقالة هذه مصادرها لا شك أنها أخبث مقالة، وكفى بقوم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا على هؤلاء الضلال كفرا وضلالا. وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله: قوله، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. أي كما هي طريقة أهل البدع والضلال، لأن طريقة المعطلة هي هذه، أنهم ينفون عن الله ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه. والأصل في المسلم أن يثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. قد مر معنا من قواعد أهل السنة العظيمة في هذا الباب أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية، أي يتوقف في إثبات شيء منها على الدليل، والدليل هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه جادة أهل السنة وطريقتهم، يثبتون له سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم كما قال بعض السلف يدورون مع الكتاب والسنة حيث دارا، يدورون مع الكتاب والسنة حيث دارا، أي نفيا وإثباتا، فما أثبت فيه ما أثبتوه وما نفي فيه ما نفوه، لا يتجاوزون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع على العكس من ذلك، المعطلة على العكس من ذلك، الله يثبت وهم ينفون ما أثبت الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم يثبت وهم ينفون ما أثبت رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقول شيخ الإسلام فلا ينفون عن ما وصف به نفسه، أي كما هي طريقة أهل البدع، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مشابهة المخلوقات، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله رضوا، أي أهل السنة، لربهم ما رضيه لنفسه ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، قل أأنتم أعلم أم الله، أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. وكذلك رسله فإنهم أعلم بالله، فإنهم أعلم بالله، قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فإذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ثم يأتي مبتدع ضال ويقول لا ما يصلح، هذا ما يصلح وهذا لا يليق بالله، أحسن نغير، ما نقول ينزل ربنا، نقول ينزل أمر الله، ينزل ملك الله، ليس الله هو الذي ينزل، هذا ما يليق يقولون. فنبينا يثبت وهم ماذا؟ ينفون ما أثبت. قال كذلك رسله فإنهم أعلم بالله، انتبه، فإنهم أعلم، أعلم بالله وأصدق وأنصح من جميع خلقه وأقدر على البيان والتبليغ. هذا الآن كلام جميل جدا ينفع في رد كل بدعة، هذا الكلام الذي سمعتم الآن هذا كلام جميل جدا نافع في رد كل بدعة، في كل أمر محدث. أول ما يبدأ مع من أحدثه ويرى أنه حسن وطيب وأنه من دين الله، يقال له هذا الذي تدعي أنه حق وأنه من دين الله، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه؟ إن قال لما يعلمه فهو ادعى لنفسه علم من الدين لا يعلمه من أعلم الخلق بالله عليه الصلاة والسلام، فكفى به ضلالا أن يرى نفسه كذلك. فإن قال لا علمه، هذا الذي أنا أقوله علمه، ينتقل له مع ينتقل معه إلى الأمر الثاني، هل هو قادر على بيانه، هل هو قادر على بيانه أو ليس قادر؟ إن قال ليس قادرا على بيانه، نحن الذين استطعنا نبينه، فهذا كفى به دليلا على ماذا؟ ضلاله. فإن قال عالم به وقادر على بيانه، يقال له مقتضى نصحه للأمة أن يعلمهم هذا الذي هو عالم به وقادر على بيانه، فهل نصح للأمة وبينه أو تركه دون بيان؟ إن قال لا ما نصح للأمة ولم يبين، كفى به حكما على نفسه بماذا؟ بالضلال. وإن قال لا بينه، ماذا تقولون له؟ أعطنا الدليل من السنة أنه بينه، وإلا تعلم من نفسك أنك متجني على الحق متجني. وهذا الكلام عظيم جدا ينتبه له، يقول فإنهم أي الرسل أعلم بالله وأصدق وأنصح من جميع خلق الله وأقدر على البيان والتبليغ، وقد بلغوا البلاغ المبين. ولهذا جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم، فبلغوا أجمعين البلاغ المبين، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. قال وقد سار على منهاجهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، والخير في اتباعهم. والله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الخير في اتباعهم، الخير في اتباعهم، كما قال القائل وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. وهذا المعنى في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال هذه طريقة الأنبياء ومن اتبعهم بإحسان. قال أما أهل البدع من الجهمية وغيرهم فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوها زعما منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه أو التجسيم أو التحيز أو نحو ذلك من أقوال أهل الضلال والباطل. هذه الألفاظ هم الذين أحدثوها، التحيز ومثل هذه الألفاظ التحيز والتجسيم هم أحدثوها. تدرون لماذا أحدثوها؟ لتكون هي الدليل. لما ينفي صفات الله يقال ما الدليل؟ يقال تحيز. أنت يا صاحب السنة لما تقول أثبت الله كذا يقال لك ما الدليل؟ تقول لقول الله تعالى الرحمن عرش استوى. الجهمي يقول لا، الدليل التحيز، هو أحدثها أصلا، هو الذي أحدث دليله، هو الذي أحدث باطله وأحدث دليل باطله. فهذه الألفاظ أصلا هم أحدثوها، هم أنشأوها لتكون متكئا لهم في نفي الصفات. ولهذا تراها في كتبهم يقول لك لا يصح إثبات العلو، مع أن أدلة العلو بالآلاف ليس بعشرات، يا قومنا إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، هذا في النونية، يعني أدلة العلو كثيرة جدا في القرآن. هم يقولون لا، ما يصح إثبات العلو لله لأن إثباته تحيز. الدليل هذا. فهذه ألفاظ هم أصلا أحدثوها وأوجدوها لتكون متكئا ومطية لهم في الاستدلال لباطلهم الذي هو التعطيل والنفي لصفات الله سبحانه وتعالى. لما كانت هذه الألفاظ هي الدليل، إذا ما شأن الكتاب والسنة عندهم؟ قال نبذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم. سبحان الله، في كتبهم لا تجده، انتبه، لا تجده يورد الآية ليستدل بها، لا تجده يورد الآية يقول نعتقد كذا لأن الله قال كذا، هذه ما توجد، يأتي بالآية ليؤولها. ولهذا فإن اعترض علينا بقوله تعالى كذا قلنا كذا، يعني التأويل للآية، الآية ما يأتي بها ليستدل. أما إذا قرأت كتب أهل السنة كلها آيات وأحاديث، وبناء دينهم عقيدتهم على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ورضوا نبذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، ورضوا بالتلمذة على اليهود والمجوس والصابئين وأضرابهم من ضلال الأمم، مثل ما في قوله سبحانه وتعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. وهذا سبحان الله يعني سنة ماضية، الذي ينبذ الكتاب ما أمامه إلا اتباع الشيطان، ما أمامه إلا اتباع الشيطان والأهواء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم ومن أضل ممن اتبع أهواه بغير هدى من الله. ورضوا بالتلمذة على اليهود والمجوس والصابئين وأضرابهم من ضلال الأمم. قال فإن أصل مقالة التعطيل مأخوذة عن هؤلاء، كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. فإن الجهم بن صفوان تلقى مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إسناد مقالة التعطيل، إسناد مقالة التعطيل، عندما يقولون في سلسلة الأسانيد لحديث إسناد ذهبي يقولون هذا إسناد مظلم، هذا إسناد مظلم، مقالة التعطيل جاءت من خلال هذا الإسناد المظلم. فكما أن الجهم يقول قابل قوما من السمنية، السمنية هذا نسبة إلى سمنات يعني منطقة في الهند فيها هذه الطائفة من الضلال، وسألوا عن الله، سألوا عن الله فتحيروا، مكث 40 يوما لا يصلي. ويروى أنه دخل حران وقابل قوما من الصابئة وباحثهم فخرج بهذه المقالة. فمقالة هذه مصادرها لا شك أنها أخبث مقالة، لا شك أنها أخبث مقالة. وكفى بقوم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا على هؤلاء الضلال كفرا وضلالا. ثم أورد هذا البيت وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين، ابن آمنة يعني محمد عليه الصلاة والسلام، محمد صلوات الله وسلم. فما يمكن أن المسلم العاقل الناصح لنفسه أن يجعل مقالة ومنهاج الجهم عوضا له عن ماذا؟ عن منهاج ابن آمنة، يعني عن منهاج محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكل شيء للإنسان فيه عوض إلا الدين، إذا ضاع ليس له عوض، فإن أخذ بمقالة هؤلاء ضيع دينه، مقالة الجهم ومن هو على شاكلته. نعم.
قال رحمه الله: قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن كثير رحمه الله: أي يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله قصدا منهم وافتراءا. قال في شرح الطحاوية: والتحريف على مراتب، منهما يكون كفرا ومنهما يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال أي يغيرونه ويفسرونه بغير معنى، ويفسرونه بغير معنى. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولهذا قال العلماء: مقالة التحريف ما متلقات عن اليهود، هم أساتذة من يقول بهذه المقالة وهم أشياخه فيها. والله عز وجل بهذا وصف اليهود في غير موطن من القرآن، أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وذكر الله عز وجل أمثلة للتحريف. قلنا: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. هذا التحريف يبدل. ولهذا قال: قولوا حطة، زادوا نون، قالوا حنطة، وقالوا ادخلوا الباب سجدا، ودخلوا على آساتهم، أعطوا الباب أدبارهم، فبدلوا الأفعال وبدلوا الأقوال، بدلوا الأفعال وبدلوا الأقوال. الله أمرهم بفعل فبدلوه، فعلوا غير الذي أمرهم به، وأمرهم بقول فبدلوه، قالوا غير الذي أمرهم أن يقولوه. وهكذا أرباب البدع. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأنبياء، قال: ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هذا هو نفسه، هذا هو نفسهم، هذا 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 شأن وسبيل الخلوف، هذه طريقتهم. فالتحريف والتغيير والتبديل، يقول الله عز وجل القول فيبدله. ولهذا العلماء قالوا: هناك مشابهة بين نون ولام، نعم، في مشابهة بين نون زيدت ولام زيدت. اليهود زادوا نون في حنطة، والنفاة زادوا لام في استوى، قالوا استولى، استولى، استوى على العرش، استولى على العرش. يقول: نحن ما نقول استوى على العرش، استوى عرش هذه ما تصلح لله، استولى على العرش، فروا من شيء وقعوا في شر. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يغيرونه ويفسرون بغير معناه. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن كثير رحمه الله: أي يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله قصدا منهم وافتراء. قال في شرح الطحاوية: والتحريف على مراتب، منه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون فسقا، ومنه ما يكون معصية، ومنه ما يكون خطأ. وهذا من إنصاف أهل السنة مع المخالف. نعم.
قال رحمه الله: قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، أي يميلون ويعدلون عن الحق الثابت. فالإلحاد معناه لغة الميل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. قال ابن القيم رحمه الله: الإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت. وقال في النونية: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها، إنه كفر معاذ الله من كفران. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف، فعليهم غضب من الرحمن. وقال أيضا: والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع، أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله والعزى من العزيز ونحوه. الثاني تسميته سبحانه بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة. الثالث وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص كقول أخبث اليهود إن الله فقير وقولهم يد الله مغلولة. الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي ويقولون لا سمع ولا بصر ولا حياة ونحو ذلك.
لا سمع له ولا بصر.
نعم أحسن الله عليكم. ويقولون لا سمع له ولا بصر ولا حياة ونحو ذلك. الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عن قول الملحدين علوا كبيرا فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه وبرأ الله تعالى أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه ولم يعدلوا بها عما أنزلت له لفظا ولا معنى بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما أو عطل حتى كأنه يعبد عدما. انتهى كلامه رحمه الله.
قوله يعني ابن تيمية رحمه الله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته أسماء الله الحسنى وآياته كلامه سبحانه وتعالى لا يلحدون لا في الأسماء ولا في الآيات آيات القرآن وهذا الإلحاد في الأسماء أو في الآيات ذكره الله سبحانه وتعالى في موطنين من القرآن داما لأهله مهددا لهم بأعظم العقوبة قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون وذروا الذين يلحدون في أسماء اتركوهم جانبوهم احذروا منهم فإنهم على شر عظيم سيجزون ما كانوا يعملون أي سيعاقبهم الله العقاب الشديد على هذا العمل الشنيع يلحدون في أسماء الله يلحدون في أسماء الله تبارك وتعالى. ما هو الإلحاد في أسماء الله يأتي تفسيره لكن هذا الآن كلام الله في التحذير ممن يلحد في أسمائه. والإلحاد في الآيات ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أي الله مطلع عليهم مطلع عليهم وهذا المقام تهديد وعيد إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم هذا تهديد اعملوا ما شئتم يعني هذا على وجه التهديد. قال ولا يلحدون في أسمائه وآياته أسماء كما في الآية الأولى آياته كما في الآية الثانية. ما معنى لا يلحدون؟ قال أي يميلون ويعدلون عن الحق الثابت. الآن لما يقال ألحد السهم عن الرمية واحد يرمي السهم مصوبا هدف معين ثم مال السهم عن الهدف يقول ألحد السهم يعني مال ألحد السهم عن الرمي يعني مال عن الهدف أي يميلون ويعدلون عن الحق الثابت لها. إذا قيل ما الإلحاد في أسماء الله؟ الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها. هل الميل بها عن الحق الثابت لها الذي وجد من الناس، نوع واحد وإلا أنواع؟ نعم، نوع ولا أنواع؟ أنواع، أنواع ليس نوعا واحدا. إذن كل ميل بأسماء الله عن الحق الثابت لها أيا كان طريقة هذا الميل يعد إلحادا، فالتعطيل لها إلحاد، تشبيه إلحاد، تسمية الله بما لا يليق به إلحاد، وصف الله بما لا يليق به إلحاد، وهكذا. ولهذا تأتي عبارة ابن القيم الجميلة يقول: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. جمعهم الإلحاد، هذه الإلحاد صفة لكل هؤلاء، المشبه ملحد، المعطل ملحد، المحرف ملحد، الذي يسمي الله بما لا يليق به ملحد، الذي يصف الله بالنقص ملحد، هذه كلها طرق، طرق. قال: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، أي يميلون ويعدلون عن الحق الثابت. فالإلحاد معناه لغة الميل والعدول عن الشيء، الميل والعدول عن الشيء. ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر، اللحد يحفر حفرة مستقيمة ثم إذا وصل إلى قدر معين عمل اللحد، شق مائل داخل فيه، هذا يسمى لحد لأنه مال عن أصل استقامة الحفر. ومثل أيضا ما أشرت لما يقول ألحد السهم عن الرمية، يعني مال عنها، مال عن الهدف. قال ابن القيم رحمه الله: الإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت. هذا ضابط، ضابط في حقيقة الإلحاد، العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت. قال في النونية: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفراني. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. إذن هو أنواع. فالملحدون إذن ثلاث طوائف، فعليهم غضب من الرحمن، فعليهم غضب من الرحمن. وقال ابن القيم رحمه الله: والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع. هذا ذكره رحمه الله في القاعدة التي أو الفائدة التي ذكرها في بداية الفوائد، لأنه في بداية الفوائد ذكر فائدة عظيمة جدا فيها 20 قاعدة، 20 قاعدة في تتعلق بالأسماء والصفات، هذه واحدة منها، وهذه ذكرها في آخر القواعد في الإلحاد في أسماء الله أنواع. قال: أحدها أن يسمى الأصنام بها، أو أن تسمى، إيش عندكم؟
أن يسمي الأصنام بها،
أن يسمي الأصنام بها، كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز ونحوه. بالمناسبة، من تيسر له منكم يرجع إلى كتب التفسير بالماثور، وهذا أذكر فعلته قديما وأنا أقرأ كلام ابن القيم. افتح كتب التفسير الماثور وحاول كل ما ذكر ابن القيم تنقل عنده شاهده من كلام السلف، شاهده من كلام السلف، وجميع الذي ذكره له شواهد عن تفسير الآية، عن تفسير الآيتين: ذروا الذين يلحدون في أسماء، وعندنا الذين يلحدون في آياتنا. هناك نقول عن ابن عباس وعن غيره من أئمة التفسير تصلح أن تثبتها هنا في نسختك شواهد على ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. تفعلون إن شاء الله وإلا؟ جيد والله، جيد. وربط هذا يعني تنشيط افتح تفسير ابن جرير أو تفسير مثلا ابن كثير أو تفسير ابن حبان، نعم يعني مثل هذه أو الموسوعة، موسوعة التفسير الماثور الحديثة هذه جمعت يعني ما 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 في الكتب المختلفة، فتنظر وتثبت في نسختك. أظنك ستدعو لي إن شاء الله إذا فعلت. قال أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز ونحن، هذا من الإلحاد، من الإلحاد في أسماء الله أن تسمى الأوثان بأسماء الرحمن ويشتق لها من أسماء الله سبحانه، هذا من 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 الإلحاد. في قال سموا، هذا جاء عن ابن عباس، سموا اللات من الإله وعزة من العزيز. الثاني تسميته سبحانه بما لا يليق به، تسميته سبحانه بما لا يليق به كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة بالطبع أو نحو ذلك من الأسماء التي أحدثوها تحمل باطلا وضلالا. الثالث وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص، كقول أخبث اليهود إن الله فقير، وقولهم يد الله مغلولة، تعالى الله عما يقولون. الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية إن ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي ويقولون لا سمع له ولا بصر ولا حياة ونحو ذلك، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حي بلا حياة، وهكذا. هذا من الإلحاد، من الإلحاد في أسماء الله. الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه، كقول المشبه يد الله كأيدينا سمعه كسمعنا، وهذا كفر بالله. والمشبه يعبد صنما، من يقول إن يد الله كيده وسمع الله كسمعه وبصر الله كبصره فهو لا يعبد الله، يعبد صنم، هذه ليست صفة الله، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عن قول الملحدين علوا كبيرا. قال فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، هذه جملة جميلة، كلمة هذه جميلة جدا، فجمعهم الإلحاد يعني وصف الإلحاد وصف جامع لهؤلاء كلهم، وتفرقت بهم طرقه، كل منهم قد سلك طريقا في إلحاده يختلف عن طريق الآخر. وبرأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، سلمهم من هذه الطرق المتنوعة في الإلحاد ووقاهم سبحانه وتعالى. فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت له لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيهم خليا من التعطيل. وهذه قاعدتهم في الصفات، إثباتهم بلا تمثيل وتنزيهم بلا تعطيل، تنزيهم بلا تعطيل. قال لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطل حتى كأنه يعبد عدما، ومرت معنا مقالة نعيم المشبه يعبد صنما، لأن من يقول إن ربه الذي يعبده يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره هو لا يعبد الله ويعبد صنما من الأصنام، أن هذا الذي يذكر هو ليس صفة الله، ولهذا قالوا المشبه يعبد صنما الذي يشبه الله بخلقه ولا يعبد الله، والمعطل يعبد عدما. ولهذا لما تنظر في كتب النفاة في باب الصفات نفي، لما تنظر في كتب النفاة في باب الصفات لا تجد إلا النفي، ليس كذا ولا كذا ولا كذا. ولو أردت أن تصف العدم بصفة دقيقة جدا، خذ هذا الذي يعدونه صفة لله واجعله صفة للعدم، تكون مجيدا في الجواب، غاية الإجادة. وهذا معنى قول السلف والمعطل يعبد عدما، لأن هذا الذي يذكرونه عدم، يقول لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصل ولا ولا إلى آخره، صفحات أحيانا كلها نفي، والمعطل يعبد عدما. فقال أو عطل حتى كأنه يعبد عدما، انتهى يعني كلام ابن القيم منقولا من بدائع الفوائد. نعم.
قال رحمه الله: قوله ولا يكيفون، أي شيئا من صفاته سبحانه وتعالى، فإنه الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق. قال تعالى: ولا يحيطون به علما، فيجب الإيمان بصفات الله واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته، أما كنهها وكيفيتها فهو مما استأثر الله بعلمه، فلا سبيل إلى معرفته، وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع.
قال: ولا يكيفون، ولا يكيفون أي شيئا من صفاته سبحانه وتعالى، ولا يكيفون، التكييف هو الخوض في معرفة الكيفية، خوض الإنسان بعقله القاصر الضعيف في معرفة كيفية صفات الله. وعقل الإنسان عاجز عن معرفة كيفية كثير من المخلوقات، روح الإنسان التي بين جنبيه ما يعرف كيفيتها، لا يعرف كيفيتها، ولو قيل ما كيفيته ما يدري، ثم يتجرع على مقام الرب العظيم يخوض في الكيفية. ولهذا الخوض في كيفية صفات الباري هذا من الضلال ومن البدع ومن القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. والتكييف هو جواب السؤال بكيف، مثل السائل الذي قال للإمام مالك: الرحمن العرش استوى، كيف استوى، كيف استوى، كيف يده، كيف نزوله، كيف مجيئه. هذا السؤال باطل، والكيف مجهول، كيفية الصفات مجهولة لا نعلمها، الله عز وجل أخبرنا بالصفات ولم يخبرنا بكيفيتها، فنثبت الذي أخبرنا به ونكف عن الذي لم يخبرنا به، كيفيته مجهولة. والله سبحانه وتعالى أعظم من أن تبلغ العقول كنها صفاته، كيفية صفاته، الله جل وعلا أعظم من أن تبلغ العقول كيفية صفاته. يعني الإنسان الآن لو خاض بعقله يريد أن يقدر جمالا عظيما ويعده هذا هو جمال الله، يبحث في عقله يتصور يعني الجمال، فالله سبحانه وتعالى أعظم من الذي تقدره العقول. ولهذا قلت يعني أكثر من مرة: يكفي في قطع، يكفي في قطع الطمع في معرفة الكيفيات أن تقول الله أكبر، أن تقول الله أكبر، فالله عز وجل أكبر وأجل وأعظم. لما يخوض إنسان في كيفية صفات الله، الله أعظم من كل ما يقدره الإنسان في ذهنه، يظنه هو الكمال أو الجمال الذي هو صفة الله، الله أعظم من ذلك، ما تبلغ العقول مهما اجتهدت كنها صفاته وكيفية معرفته، كنها صفاته وكيفية صفاته سبحانه وتعالى. ولا يكيفون شيئا من صفاته سبحانه، فإن الموصوف بصفات الكمال التي فإنه الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، لا تبلغها عقول الخلائق، يعني مهما قدر الإنسان في ذهنه كمالا وجمالا وعظمة فالله أعظم من ذلك وأجل وأكمل سبحانه وتعالى. قال تعالى، هذا دليل على بطلان التكييف: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فيجب الإيمان بصفات الله واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته، أما كنهها وكيفيتها فهو مما استأثر الله بعلمه، فلا سبيل إلى معرفته، وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع. نعم.
قال رحمه الله: قوله ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، فمذهب أهل السنة إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قال ولا يمثلون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لا يمثلون صفاته سبحانه وتعالى بصفات خلقه. فمذهب أهل السنة إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أي هم في غاية البعد والسلامة والعافية من هذه الآفة، آفة التمثيل والتشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه. ومر معنا في الذي قبله التكييف، التكييف وهو عرفناه يعني الخوض في كنها الصفات. والتمثيل هو إثبات الصفة لله على وجه يماثل ماذا؟ صفة المخلوق. إثبات الصفة لله على وجه يماثل صفة المخلوق. الآن الممثل لما مثل صفة الله بصفة المخلوق كيف أو لا؟ كيف أو لا الممثل هذا الذي نعم جعل صفة الله مثل صفة المخلوق، هل مع التمثيل يعتبر أيضا كيف أو لا؟ نعم. ولهذا قالوا كل ممثل مكيف، كل ممثل مكيف، لأن الممثل لما جعل صفة بزعمه وباطله أن صفة الله كصفة المخلوق، إذن هذا تكييف للصفة، جعل لها كيفية ككيفية صفة المخلوق، فكل ممثل مكيف دون العكس، ليس كل مكيف ممثل، لأن المكيف قد يكون تكييفه تمثيل، وقد يكون تكييفه شيء يقدره في ذهنه، شيء يقدره في ذهنه. وعرفنا نحن أن مهما قدر الإنسان في ذهنه من الجمال والكمال والعظمة يظنه صفة الله، فالله أعظم من ذلك وأجل وأكبر سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قوله لأنه سبحانه لا سمي له، أي لا نظير له، كما قال سبحانه: هل تعلم له سميا، أي من يساميه أو يماثله. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: مثيلا أو شبيها.
نعم، لا يمثلون لأن الله لا سمي له، لا سمي له، هذا أخذ من الآية الكريمة: هل تعلم له سميا. الاستفهام هنا بمعنى النفي، استفهام هنا بمعنى النفي، أي لا سمي له، أي لا سمي له، والسمي النظير، لا سمي له أي لا نظير له سبحانه وتعالى، أي ليس له من يساميه ويماثله سبحانه وتعالى. قوله،
قال رحمه الله: قوله ولا كفء له، أي لا مثل له سبحانه، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد.
نعم، ولا كفوا له أي لا مثل له، ولا كفوا له أي لا مثل له سبحانه، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
قال رحمه الله: قوله ولا ند له، أي لا شبه له ولا نظير، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وفي قوله ولا ند له إلى آخره رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق نفسه.
نعم، قال ولا ند له، ولا ند له، أي لا شبه له ولا نظير. وقد قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. وفي قال وفي قوله لا ند له ورد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، وهذه مسألة ستأتي لاحقا. قول المعتزلة في خلق أفعال العباد، في مسألة خلق أفعال العباد، أن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه، ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة، يسمون مجوس هذه الأمة، لأنهم زعموا أن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه، ليس الله سبحانه وتعالى. فأثبتوا خالقا مع الله تعالى الله عما يقولون. نعم.
قال رحمه الله: وفي قوله ولا ند له إلى آخره رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه. قوله ولا يقاس بخلقه، أي لا يمثل بهم ولا يشبه، والقياس في اللغة التمثيل. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال الشارح الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مشابهة المخلوقات. رضوا لربهم ما رضيه لنفسه ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وكذلك رسله فإنهم أعلم بالله وأصدق وأنصح من جميع خلق الله، وأقدر على البيان والتبليغ، وقد بلغوا البلاغ المبين، وقد سار على منهاجهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم بإحسان، والخير في اتباعهم، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وأما أهل البدع من الجهمية وغيرهم فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوها، زعما منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه أو التجسيم أو التحيز ونحو ذلك من أقوال أهل الضلال، الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، ورضوا بالتلمذة على اليهود والمجوس والصابئين وأضرابهم من ضلال الأمم، فإن أصل مقالة التعطيل مأخوذة عن هؤلاء، كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله وغيرهم. فإن الجهم بن صفوان تلقى مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الجهم قابل قوما من السمنية وسألوه عن الله فتحير ومكث 40 يوما لا يصلي، ويروى أنه دخل حران وقابل قوما من الصابئة وباحثهم، فمقالته هذه مصادرها لا شك أنها أخبث مقالة، وكفى بقوم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا على هؤلاء الضلال كفرا وضلالا. ويروى أنه دخل حران وقابل قوما من الصابئة وباحثهم، فمقالته هذه مصادرها.
فمقالته كذا، نعم الصواب فمقالة هذه، فمقالة هذه مصادرها.
أحسن الله إليكم. فمقالة هذه مصادرها لا شك أنها أخبث مقالة، وكفى بقوم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا على هؤلاء الضلال كفرا وضلالا. وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله: قوله، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أي كما هي طريقة أهل البدع والضلال، لأن طريقة المعطلة هي هذه، أنهم ينفون عن الله ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه. والأصل في المسلم أن يثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. قد مر معنا من قواعد أهل السنة العظيمة في هذا الباب أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية، أي يتوقف في إثبات شيء منها على الدليل، والدليل هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه جادة أهل السنة وطريقتهم، يثبتون له سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم كما قال بعض السلف يدورون مع الكتاب والسنة حيث دارا، يدورون مع الكتاب والسنة حيث دارا، أي نفيا وإثباتا، فما أثبت فيه ما أثبتوا وما نفي فيه ما نفوا، لا يتجاوزون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع على العكس من ذلك، المعطلة على العكس من ذلك، الله يثبت وهم ينفون ما أثبت الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم يثبت وهم ينفون ما أثبت رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقول شيخ الإسلام فلا ينفون عن ما وصف به نفسه، أي كما هي طريقة أهل البدع، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مشابهة المخلوقات، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله رضوا، أي أهل السنة، لربهم ما رضيه لنفسه ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، قل أأنتم أعلم أم الله، أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. وكذلك رسله فإنهم أعلم بالله، فإنهم أعلم بالله، قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فإذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ثم يأتي مبتدع ضال ويقول لا ما يصلح، هذا ما يصلح وهذا لا يليق بالله، أحسن نغير، ما نقول ينزل ربنا، نقول ينزل أمر الله، ينزل ملك الله، ليس الله هو الذي ينزل، هذا ما يليق يقولون. فنبينا يثبت وهم ماذا؟ ينفون ما أثبت. قال كذلك رسله فإنهم أعلم بالله، انتبه، فإنهم أعلم بالله وأصدق وأنصح من جميع خلقه وأقدر على البيان والتبليغ. هذا الآن كلام جميل جدا ينفع في رد كل بدعة، هذا الكلام الذي سمعتم الآن هذا كلام جميل جدا نافع في رد كل بدعة، في كل أمر محدث. أول ما يبدأ مع من أحدثه ويرى أنه حسن وطيب وأنه من دين الله، يقال له هذا الذي تدعي أنه حق وأنه من دين الله، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه؟ إن قال لما يعلمه فهو ادعى لنفسه علم من الدين لا يعلمه من أعلم الخلق بالله عليه الصلاة والسلام، فكفى به ضلالا أن يرى نفسه كذلك. فإن قال لا علمه، هذا الذي أنا أقوله علمه، ينتقل معه إلى الأمر الثاني، هل هو قادر على بيانه، هل هو قادر على بيانه أو ليس قادر؟ إن قال ليس قادرا على بيانه، نحن الذين استطعنا نبينه، فهذا كفى به دليلا على ماذا؟ ضلاله. فإن قال عالم به وقادر على بيانه، يقال له مقتضى نصحه للأمة أن يعلمهم هذا الذي هو عالم به وقادر على بيانه، فهل نصح للأمة وبينه أو تركه دون بيان؟ إن قال لا ما نصح للأمة ولم يبين، كفى به حكما على نفسه بماذا؟ بالضلال. وإن قال لا بينه، ماذا تقولون له؟ أعطنا الدليل. من السنة أن بينه، وإلا تعلم من نفسك أنك متجني على الحق متجني. وهذا الكلام عظيم جدا ينتبه له. يقول فإنهم أي الرسل أعلم بالله وأصدق وأنصح من جميع خلق الله وأقدر على البيان والتبليغ، وقد بلغوا البلاغ المبين. ولهذا جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم، فبلغوا أجمعين البلاغ المبين، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. قال وقد سار على منهاجهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، والخير في اتباعهم. والله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الخير في اتباعهم، الخير في اتباعهم، كما قال القائل وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. وهذا المعنى في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال هذه طريقة الأنبياء ومن اتبعهم بإحسان. قال أما أهل البدع من الجهمية وغيرهم فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوها زعما منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه أو التجسيم أو التحيز أو نحو ذلك من أقوال أهل الضلال والباطل. هذه الألفاظ، هذه الألفاظ هم الذين أحدثوها، التحيز ومثل هذه الألفاظ التحيز والتجسيم هم أحدثوها. تدرون لماذا أحدثوها؟ لتكون هي الدليل، لتكون هي الدليل. لما ينفي صفات الله يقال ما الدليل؟ يقال تحيز. أنت يا صاحب السنة لما تقول أثبت الله كذا يقال لك ما الدليل؟ تقول لقول الله تعالى الرحمن عرش استوى. الجهم يقول لا، الدليل التحيز، هو أحدث أصلا، هو الذي أحدث دليله، هو الذي أحدث باطله أحدث دليل باطله. فهذه الألفاظ أصلا هم أحدثوها، هم أنشأوها لتكون متكأ لهم في نفي الصفات. ولهذا تراها في كتبهم يقول لك لا يصح إثبات العلو، مع أن أدلة العلو بالآلاف ليس بعشرات. يا قومنا إن لقولنا ألفا تدل عليه، بل ألفان، هذا في النونية، يعني أدلة العلو كثيرة جدا في القرآن. هم يقولون لا، ما يصح إثبات العلو لله لأن إثباته تحيز. الدليل هذا، الدليل هذا. فهذه ألفاظ هم أصلا أحدثوها وأوجدوها لتكون متكئا ومطية لهم في الاستدلال لباطلهم الذي هو التعطيل والنفي لصفات الله سبحانه وتعالى. لما كانت هذه الألفاظ هي الدليل، إذا ما شأن الكتاب والسنة عندهم؟ قال نبذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم. سبحان الله، في كتبهم لا تجده، انتبه، لا تجده يورد الآية ليستدل بها، لا تجده يورد الآية يقول نعتقد كذا لأن الله قال كذا، هذه ما توجد، يأتي بالآية ليؤولها. ولهذا فإن اعترض علينا بقوله تعالى كذا قلنا كذا، يعني التأويل للآية، الآية ما يأتي بها ليستدل. أما إذا قرأت كتب أهل السنة كلها آيات وأحاديث، وبناء دينهم عقيدتهم على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ورضوا نبذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، ورضوا بالتلمذة على اليهود والمجوس والصابئين وأضرابهم من ظلال الأمم، مثل ما في قوله سبحانه وتعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. وهذا سبحان الله يعني سنة ماضية، الذي ينبذ الكتاب ما أمامه إلا اتباع الشيطان، ما أمامه إلا اتباع الشيطان والأهواء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم ومن أضل ممن اتبع أهواه بغير هدى من الله. ورضوا بالتلمذة على اليهود والمجوس والصابئين وأضرابهم من ظلال الأمم. قال فإن أصل مقالة التعطيل مأخوذة عن هؤلاء، كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. فإن الجهم بن صفوان تلقى مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إسناد مقالة التعطيل، إسناد مقالة التعطيل، عندما يقولون في سلسلة الأسانيد لحديث إسناد ذهبي يقولون هذا إسناد مظلم، هذا إسناد مظلم، مقالة التعطيل جاءت من خلال هذا الإسناد المظلم. فكما أن الجهم يقول قابل قوما من السمنية، السمنية هذا نسبة إلى سمنات يعني منطقة في الهند فيها هذه الطائفة من الضلال، وسألوا عن الله، سألوا عن الله فتحيروا، مكث 40 يوما لا يصلي. ويروى أنه دخل حران وقابل قوما من الصابئة وباحثهم، فخرج بهذه المقالة. فمقالة هذه مصادرها لا شك أنها أخبث مقالة، لا شك أنها أخبث مقالة. وكفى بقوم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا على هؤلاء الضلال كفرا وضلالا. ثم أورد هذا البيت وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين، ابن آمنة يعني محمد عليه الصلاة والسلام، محمد صلوات الله وسلم. فما يمكن أن المسلم العاقل الناصح لنفسه أن يجعل مقالة ومنهاج الجهم عوضا له عن ماذا؟ عن منهاج ابن آمنة، يعني عن منهاج محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكل شيء للإنسان فيه عوض إلا الدين، إذا ضاع ليس له عوض، فإن أخذ من مقالة هؤلاء ضيع دينه، مقالة الجهم ومن هو على شاكلته. نعم.
قال رحمه الله قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن كثير رحمه الله أي يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله قصدا منهم وافتراء. قال في شرح الطحاوية والتحريف على مراتب، منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال أي يغيرونه ويفسرونه بغير معنى ويفسرونه بغير معنى. قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولهذا قال العلماء مقالة التحريف ما متلقات عن اليهود, هم أساتذة من يقول بهذه المقالة وهم أشياخه فيها. والله عز وجل بهذا وصف اليهود في غير موطن من القرآن أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه, وذكر الله عز وجل أمثلة للتحريف. قلنا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين, فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم, بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. هذا التحريف يبدل. ولهذا قال قولوا حطة زادوا نون قالوا حنطة, وقالوا ادخلوا الباب سجدا ودخلوا على آساتهم وطن الباب أدبارهم, فبدلوا الأفعال وبدلوا الأقوال, بدلوا الأفعال وبدلوا الأقوال. الله أمرهم بفعل فبدلوه, فعلوا غير الذي أمرهم به, وأمرهم بقول فبدلوه قالوا غير الذي أمرهم أن يقولوه. وهكذا أرباب البدع. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأنبياء قال ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هذا هو نفسه, هذا هو نفسهم, هذا 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 شأن وسبيل الخلوف, هذه طريقتهم. فالتحريف والتغيير والتبديل, يقول الله عز وجل القول فيبدله. ولهذا العلماء قالوا هناك مشابهة بين نون ولام, نعم في مشابهة بين نون زيدت ولام زيدت. اليهود زادوا نون في حنطة, والنفاة زادوا لام في استوى, قالوا استولى استولى استوى على العرش, استولى على العرش. يقول نحن ما نقول استوى على العرش, استوى عرش هذه ما تصلح لله, استولى على العرش, فروا من شيء وقعوا في شر. قالوا ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يغيرونه ويفسرون بغير معناه. قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن كثير رحمه الله أن يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله قصدا منهم وافتراء. قال في شرح الطحاوية والتحريف على مراتب, منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون فسقا ومنه ما يكون معصية ومنه ما يكون خطأ, وهذا من إنصاف أهل السنة مع المخالف. نعم.
قال رحمه الله قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته أي يميلون ويعدلون عن الحق الثابت. فالإلحاد معناه لغة الميل والعدول عن الشيء, ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. قال ابن القيم رحمه الله الإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت. وقال في النونية أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني, إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفراني. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. وقال أيضا والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع, أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله والعزى من العزيز ونحوه. الثاني تسميته سبحانه بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة. الثالث وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص كقول أخبث اليهود إن الله فقير وقولهم يد الله مغلولة. الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي ويقولون لا سمع ولا بصر ولا حياة ونحو ذلك.
لا سمع له ولا بصر.
نعم أحسن الله عليكم. ويقولون لا سمع له ولا بصر ولا حياة ونحو ذلك. الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عن قول الملحدين علوا كبيرا فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه وبرأ الله تعالى أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه ولم يعدلوا بها عما أنزلت له لفظا ولا معنى بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما أو عطل حتى كأنه يعبد عدما. انتهى كلامه رحمه الله.
قوله يعني ابن تيمية رحمه الله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته أسماء الله الحسنى وآياته كلامه سبحانه وتعالى لا يلحدون لا في الأسماء ولا في الآيات آيات القرآن وهذا الإلحاد في الأسماء أو في الآيات ذكره الله سبحانه وتعالى في موطنين من القرآن داما لأهله مهددا لهم بأعظم العقوبة قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وذروا الذين يلحدون في أسمائه اتركوهم جانبوهم احذروا منهم فإنهم على شر عظيم سيجزون ما كانوا يعملون أي سيعاقبهم الله العقاب الشديد على هذا العمل الشنيع يلحدون في أسماء الله يلحدون في أسماء الله تبارك وتعالى ما هو الإلحاد في أسماء الله يأتي تفسيره لكن هذا الآن كلام الله في التحذير ممن يلحد في أسمائه والإلحاد في الآيات ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أي الله مطلع عليهم مطلع عليهم وهذا المقام تهديد وعيد إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم هذا تهديد اعملوا ما شئتم يعني هذا على وجه التهديد قال ولا يلحدون في أسمائه وآياته أسماءه كما في الآية الأولى آياته كما في الآية الثانية ما معنى لا يلحدون قال أي يميلون ويعدلون عن الحق الثابت الآن لما يقال ألحد السهم عن الرمية واحد يرمي السهم مصوبا هدف معين ثم مال السهم عن الهدف يقول ألحد السهم يعني مال ألحد السهم عن الرمية يعني مال عن الهدف أي يميلون ويعدلون عن الحق الثابت لها إذا قيل ما الإلحاد في أسماء الله الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها هل الميل بها عن الحق الثابت لها الذي وجد من الناس نوع واحد وإلا أنواع نعم نوع ولا أنواع 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 ليس نوعا واحدا إذن كل ميل بأسماء الله عن الحق الثابت لها أيا كانت طريقة هذا الميل يعد إلحادا، فالتعطيل لها إلحاد، تشبيه إلحاد، تسمية الله بما لا يليق به إلحاد، وصف الله بما لا يليق به إلحاد، وهكذا. ولهذا تأتي عبارة ابن القيم الجميلة يقول: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. جمعهم الإلحاد، هذه الإلحاد صفة لكل هؤلاء، المشبه ملحد، المعطل ملحد، المحرف ملحد، الذي يسمي الله بما لا يليق به ملحد، الذي يصف الله بالنقص ملحد، هذه كلها طرق. طرق، قال: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، أي يميلون ويعدلون عن الحق الثابت. فالإلحاد معناه لغة الميل والعدول عن الشيء، الميل والعدول عن الشيء. ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر، اللحد يحفر حفرة مستقيمة ثم إذا وصل إلى قدر معين عمل اللحد، شق مائل داخل فيه، هذا يسمى لحد لأنه مال عن أصل استقامة الحفر. ومثل أيضا ما أشرت لما يقول ألحد السهم عن الرمي، يعني مال عنها، مال عن الهدف. قال ابن القيم رحمه الله: الإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت. هذا ضابط، ضابط في حقيقة الإلحاد، العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت. قال في النونية: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها، إنه كفر معاذ الله من كفراني. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. إذن هو أنواع. فالملحدون إذن ثلاث طوائف، فعليهم غضب من الرحمن، فعليهم غضب من الرحمن. وقال ابن القيم رحمه الله: والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع. هذا ذكره رحمه الله في القاعدة التي أو الفائدة التي ذكرها في بداية الفوائد، لأنه في بداية الفوائد ذكر فائدة عظيمة جدا فيها 20 قاعدة، 20 قاعدة في تتعلق بالأسماء والصفات، هذه واحدة منها، وهذه ذكرها في آخر القواعد في الإلحاد في أسماء الله أنواع. قال: أحدها أن يسمى الأصنام بها، أو أن تسمى، إيش عندكم؟
أن يسمي الأصنام بها،
أن يسمي الأصنام بها، كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز ونحوه. بالمناسبة، من تيسر له منكم يرجع إلى كتب التفسير بالماثور، وهذا أذكر فعلته قديما وأنا أقرأ كلام ابن القيم، افتح كتب التفسير الماثور وحاول كل ما ذكر ابن القيم تنقل عنده شاهده من كلام السلف، شاهده من كلام السلف، وجميع الذي ذكره له شواهد عن تفسير الآية، عن تفسير الآيتين: ذروا الذين يلحدون في أسماء، وعندنا الذين يلحدون في آياتنا. هناك نقول عن ابن عباس وعن غيره من أئمة التفسير تصلح أن تثبتها هنا في نسختك شواهد على ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. تفعلون إن شاء الله وإلا؟ جيد والله، جيد. وربط هذا يعني تنشيط افتح تفسير ابن جرير أو تفسير مثلا ابن كثير أو التفسير ابن حبان، نعم يعني مثل هذه، أو الموسوعة، موسوعة التفسير الماثور الحديثة، هذه جمعت يعني ما في الكتب المختلفة، حتى تنظر وتثبت في نسختك. أظنك ستدعو لي إن شاء الله إذا فعلت. قال أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله والعزة من عزيز ونحن، هذا من الإلحاد، من الإلحاد في أسماء الله أن تسمى الأوثان بأسماء الرحمن ويشتق لها من أسماء الله سبحانه، هذا من الإلحاد. في قال سموا، هذا جاء عن ابن عباس، سموا اللات من الإله وعزة من العزيز. الثاني تسميته سبحانه بما لا يليق به، تسميته سبحانه بما لا يليق به كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة بالطبع أو نحو ذلك من الأسماء التي أحدثوها تحمل باطلا وضلالا. الثالث وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص، كقول أخبث اليهود إن الله فقير، وقولهم يد الله مغلولة، تعالى الله عما يقولون. الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية إن ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي ويقولون لا سمع له ولا بصر ولا حياة ونحو ذلك، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حي بلا حياة، وهكذا. هذا من الإلحاد، من الإلحاد في أسماء الله. الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه، كقول المشبه يد الله كأيدينا سمعه كسمعنا، وهذا كفر بالله، والمشبه يعبد صنما. من يقول إن يد الله كيده وسمع الله كسمعه وبصر الله كبصره فهو لا يعبد الله، يعبد صنم، هذه ليست صفة الله، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى عن قول الملحدين علوا كبيرا. قال فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، هذه جملة جميلة، كلمة هذه جميلة جدا، فجمعهم الإلحاد يعني وصف الإلحاد وصف جامع لهؤلاء كلهم، وتفرقت بهم طرقه، كل منهم قد سلك طريقا في إلحاده يختلف عن طريق الآخر. وبرأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، سلمهم من هذه الطرق المتنوعة في الإلحاد ووقاهم سبحانه وتعالى. فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت له لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل. وهذه قاعدتهم في الصفات، إثباتهم بلا تمثيل وتنزيههم بلا تعطيل، تنزيههم بلا تعطيل. قال لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطل حتى كأنه يعبد عدما. مرت معنا مقالة نعيم، المشبه يعبد صنما، لأن من يقول إن ربه الذي يعبده يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره هو لا يعبد الله ويعبد صنما من الأصنام، أن هذا الذي يذكر هو ليس صفة الله، ولهذا قالوا المشبه يعبد صنما، الذي يشبه الله بخلقه ولا يعبد الله، والمعطل يعبد عدما. ولهذا لما تنظر في كتب النفاة في باب الصفات نفي، لما تنظر في كتب النفاة في باب الصفات لا تجد إلا النفي، ليس كذا ولا كذا ولا كذا. ولو أردت أن تصف العدم بصفة دقيقة جدا، خذ هذا الذي يعدونه صفة لله واجعله صفة للعدم تكون مجيدا في الجواب، غاية الإجادة. وهذا معنى قول السلف والمعطل يعبد عدما، لأن هذا اللي يذكرونه عدم، يقول لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج ولا متصلا به ولا منفصل ولا إلى آخره، صفحات أحيانا كلها نفي. والمعطل يعبد عدما، فقال أو عطل حتى كأنه يعبد عدما، انتهى يعني كلام ابن القيم منقولا من بدائع الفوائد. نعم.
قال رحمه الله: قوله ولا يكيفون، أي شيئا من صفاته سبحانه وتعالى، فإنه الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق. قال تعالى: ولا يحيطون به علما، فيجب الإيمان بصفات الله واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته، أما كنهها وكيفيتها فهو مما استأثر الله بعلمه، فلا سبيل إلى معرفته، وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع.
قال: ولا يكيفون، ولا يكيفون أي شيئا من صفاته سبحانه وتعالى، ولا يكيفون، التكييف هو الخوض في معرفة الكيفية، خوض الإنسان بعقله القاصر الضعيف في معرفة كيفية صفات الله، وعقل الإنسان عاجز عن معرفة كيفية كثير من المخلوقات، روح الإنسان التي بين جنبيه ما يعرف كيفيتها، لا يعرف كيفيتها، ولو قيل ما كيفيته ما يدري، ثم يتجرع على مقام الرب العظيم يخوض في الكيفية. ولهذا الخوض في كيفية صفات الباري هذا من الضلال ومن البدع ومن القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. والتكييف هو جواب السؤال بكيف، مثل السائل الذي قال للإمام مالك: الرحمن العرش استوى، كيف استوى، كيف استوى، كيف يده، كيف نزوله، كيف مجيئه. هذا السؤال باطل، والكيف مجهول، كيفية الصفات مجهولة لا نعلمها، الله عز وجل أخبرنا بالصفات ولم يخبرنا بكيفيتها، فنثبت الذي أخبرنا به ونكف عن الذي لم يخبرنا به، كيفيته مجهولة. والله سبحانه وتعالى أعظم من أن تبلغ العقول كنها صفاته، كيفية صفاته، الله جل وعلا أعظم من أن تبلغ العقول كيفية صفاته. يعني الإنسان الآن لو خاض بعقله يريد أن يقدر جمالا عظيما ويعده هذا هو جمال الله، يبحث في عقله يتصور يعني الجمال، فالله سبحانه وتعالى أعظم من الذي تقدره العقول. ولهذا قلت يعني أكثر من مرة: يكفي في قطع الطمع في معرفة الكيفيات أن تقول الله أكبر، أن تقول الله أكبر، فالله عز وجل أكبر وأجل وأعظم. لما يخوض إنسان في كيفية صفات الله، الله أعظم من كل ما يقدره الإنسان في ذهنه يظنه هو الكمال أو الجمال الذي هو صفة الله، الله أعظم من ذلك، ما تبلغ العقول مهما اجتهدت كنها صفاته وكيفية معرفته، كنها صفاته وكيفية صفاته سبحانه وتعالى. ولا يكيفون شيئا من صفاته سبحانه، فإن الموصوف بصفات الكمال التي فإنه الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، لا تبلغها عقول الخلائق، يعني مهما قدر الإنسان في ذهنه كمالا وجمالا وعظمة فالله أعظم من ذلك وأجل وأكمل سبحانه وتعالى. قال تعالى، هذا دليل على بطلان التكييف: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، فيجب الإيمان بصفات الله واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته، أما كنهها وكيفيتها فهو مما استأثر الله بعلمه، فلا سبيل إلى معرفته، وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع. نعم.
قال رحمه الله: قوله ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، فمذهب أهل السنة إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قال ولا يمثلون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لا يمثلون صفاته سبحانه وتعالى بصفات خلقه. فمذهب أهل السنة إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أي هم في غاية البعد والسلامة والعافية من هذه الآفة، آفة التمثيل والتشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه. ومر معنا في الذي قبله التكييف، التكييف وهو عرفناه يعني الخوض في كنها الصفات. والتمثيل هو إثبات الصفة لله على وجه يماثل ماذا؟ صفة المخلوق. إثبات الصفة لله على وجه يماثل صفة المخلوق. الآن الممثل لما مثل صفة الله بصفة المخلوق كيف أو لا؟ كيف أو لا؟ الممثل هذا الذي نعم جعل صفة الله مثل صفة المخلوق، هل مع التمثيل يعتبر أيضا كيف أو لا؟ نعم. ولهذا قالوا كل ممثل مكيف، كل ممثل مكيف، لأن الممثل لما جعل صفة بزعمه وباطله أن صفة الله كصفة المخلوق، إذن هذا تكييف للصفة، جعل لها كيفية ككيفية صفة المخلوق، فكل ممثل مكيف دون العكس. ليس كل مكيف ممثل، لأن المكيف قد يكون تكييفه تمثيل، وقد يكون تكييفه شيء يقدره في ذهنه، شيء يقدره في ذهنه. وعرفنا نحن أنه مهما قدر الإنسان في ذهنه من الجمال والكمال والعظمة يظنه صفة الله، فالله أعظم من ذلك وأجل وأكبر سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قوله لأنه سبحانه لا سمي له، أي لا نظير له، كما قال سبحانه: هل تعلم له سميا، أي من يساميه أو يماثله. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: مثيلا أو شبيها.
نعم، لا يمثلون لأن الله لا سمي له، لا سمي له، هذا أخذ من الآية الكريمة: هل تعلم له سميا. الاستفهام هنا بمعنى النفي، استفهام هنا بمعنى النفي، أي لا سمي له، أي لا سمي له، والسمي النظير، لا سمي له أي لا نظير له سبحانه وتعالى، أي ليس له من يساميه ويماثله سبحانه وتعالى. قوله،
قال رحمه الله: قوله ولا كفء له، أي لا مثل له سبحانه، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد.
نعم، ولا كفء له أي لا مثل له، ولا كفء له أي لا مثل له سبحانه، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
قال رحمه الله: قوله ولا ند له، أي لا شبه له ولا نظير، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وفي قوله ولا ند له إلى آخره رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق نفسه.
نعم، قال ولا ند له، ولا ند له أي لا شبه له ولا نظير، قد قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. وفي قوله لا ند له ورد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، وهذه مسألة ستأتي لاحقا قول المعتزلة في خلق أفعال العباد، في مسألة خلق أفعال العباد أن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه، ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة، يسمون مجوس هذه الأمة لأنهم زعموا أن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه ليس الله سبحانه وتعالى، فأثبتوا خالقا مع الله تعالى الله عما يقولون. نعم.
قال رحمه الله: وفي قوله ولا ند له إلى آخره رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه. قوله ولا يقاس بخلقه أي لا يمثل بهم ولا يشبه، والقياس في اللغة التمثيل. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله.